بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي مجددا مع هذه السلسلة العطرة، قبسات نعيشها مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أخلاقه، مع هديه، مع قيمه، حتى نجعلها نبراسا في حياتنا. تكلمنا في أحد القبسات الماضية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الفقراء. اليوم نتناول الشريحة المختلفة عن الفقراء وهم الأغنياء. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء؟ وهم شريحة مهمة، لهم نفع في المجتمع، وقد كان جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأغنياء، كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة وغيرهم رضي الله عنهم. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لمن قدم خدمة للدين وقدم موقفا ينصر به الدين في ذلك الوقت. جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، أخذ بطرف ثوبه، رفع الثوب حتى أبدى عن ركبته، وصل إلى الركبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني بينه عند شيء. أبو بكر الصديق جاء وقد رفع الثوب، ربما ضايقه أحد أو عنده شيء، فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، يعني خلاف بينه وبين ابن الخطاب رضي الله عنه، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. وجه الشاهد من هذه القصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وواساني بنفسه وماله، نصر هذا الدين بماله. كم أولئك الذين اشتراهم من العبيد فجعلهم أحرارا، وكان سبب دخولهم الإسلام، وبذل لدين الله كثيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. يعني شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماله كان نافعا خادما لهذا الدين، وهذا من تواضع أبو بكر. بكى أبو بكر رضي الله عنه وبين أن هذا المال للرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه. حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، ألف دينار مبلغ كبير آنذاك، قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده، يقلب الدنانير ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وهذا فيه تشجيع وفيه شهادة لما قدموه في نصرة هذا الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم ويرشدهم لأفضل الصدقة، لأن الصدقة أنواع ودرجات، فكان يرشدهم للأفضل منها. يقول أنس رضي الله عنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، مزرعة مليئة بالنخل، وكانت مستقبلة المسجد، جهة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم ويذكرهم بأفضل الصدقة ويرشدهم. إذا كانت لدي صدقة فالأقارب إن كانوا أهل حاجة فهم أولى من غيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم في مرضهم ويوصيهم ويبين لهم بعض الأحكام لا سيما ما يتعلق بالوصايا. عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به، كان في مرض وجع، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر نصف المال؟ فقال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإنفاق وبين له أحكام الوصية، وأن الوصية لا تكون أكثر من الثلث، وأن الإنسان يترك الورثة لديهم من المال ما يحفظهم من السؤال وما يكفهم عن غيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالمساواة والعدل في العطيات، كما في قصة النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدأ له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، يعني لابد من المساواة في العطية بين الأبناء. وكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن المال الحقيقي للإنسان هو ما قدمه في سبيل الله ليس ما جمعه. يقول عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر، يعني ما أنفقه فقد قدمه مما سيجده غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان يرشدهم لإظهار نعمة الله. بعض الناس عنده مال وغني، ولكن لا يظهر النعمة على نفسه، فيلبس أردى الثياب وأردى النعال وغير ذلك. عن عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل قد آتاني الله، من الإبل والرقيق والغنم. قال: إذا أتاك الله مالا فليرى عليك. وهذا يوافق حديث أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان يثني على أفعال الخير منهم تشجيعا وتحفيزا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا تشجيع له رضي الله عنه لحرصه على المال، يعني بذل المال في أبواب الخير. وكان يعودهم على التجارة مع الله تعالى، ويثني عليهم ثناء عاطرا. يقول أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وإني أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيها إياه بنخلة في الجنة، اعطيه إياه بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي بمزرعة كاملة. قال: فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع. وكان يمر صلى الله عليه وسلم على أسواقهم ويذكرهم ببعض الأشياء، بالصدق والبيان وعدم الغش ونحوه. جاء في الحديث أنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، جهة البقيع، والناس يتبايعون، فنادى: يا معشر التجار. فاستجابوا له ورفعوا إليه أبصارهم وقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. يذكرهم بتقوى الله والصدق والبر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني؟ يحذرهم من الغش ويأمرهم بالصدق والبيان ويدعو لهم بالبركة، كما جاء عن عروة قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا، وقال: أي عروة، ائتي الجلب فاشتري لنا شاة. فأتيت الجلب السوق فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، هذه المساومة، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو قال أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاتا بدينار. يعني أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم دينار ذهب، اشترى شاتين، رجع في الطريق باع أحد الشاتين بدينار. قال: فجئت بالدينار وجئت بالشاتي، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: وكيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم بارك في صفقة يمينه، يعني في تجارته. يقول عروة أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من البركة، قال: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. يعني في اليوم الواحد يقف فيبيع فيربح 40,000. ويقول عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني كان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وكان يذكرهم ببعض الآداب كالتسامح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وكان صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويفعل ذلك يستعيذ من شر الغنى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم من يعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وجه الشاهد استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من شر الغنى. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حقيقة الغنى، يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، حقيقة الغنى هو غنى النفوس. وأخيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ضرورة اقتران الغنى بالتقوى، لأن الغنى من غير التقوى قد يؤدي إلى الفجور، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يؤدي به إلى الطغيان. لكن مع تقوى الله عز وجل الأمر يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الصحابة طيب النفس ففاض الصحابة في ذكر الغنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء والتجار ووجههم وذكرهم بالله تعالى. نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.